لكن لما المسيح لما جه يعوض وجه يدي ادى امكانيات ما كانش البشر يحلم بيها في يوم من الايام. فهمتوها معناها؟ فهمتوا الايه دي معناها ايه؟ نقراها تاني. ده اللي احنا ممكن نطلع بيه باستمرار، ان ربنا قادر ان يطلع من الفسيخ شربات. في ايه بتقول كده؟ يخرج من الجافي حلاوه. اهو الجافي هنا هو الموت اللي جابه مين؟ لان كلمه جافي يعني منتن، منتن اللي هي الجثه بتاعه الاسد مش كده، والشربات اللي هو الحلاوه اللي هو يخرج من الفسيخ شربات. ده بالظبط اللي احنا ممكن نشوفه في تعاملات الله مع الانسان، مش بس في قضية آدم أو قضية الخلاص، ده القضايا اليومية في حياتي. لأن إحنا على فكرة في حتة نقطة لازم تفهموها صح. إحنا ساعات عندي ميل إن أنا أعذب نفسي لو أخطأت، وألوم نفسي بشدة، وأفتكر إن الكون انتهى والعقارب الساعة توقفت عند الخطية أو عند الغلطة اللي أنا عملتها. واخدين بالكم؟ لان في نظري ان الدم عملت الغلطه دي لا اصلاح، وياريت الدنيا كانت اتهدت وما كانتش اللحظه اللي عملت فيها الغلطه دي، لان كل حاجه خربت ابتداء من الغلطه دي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ الكلام ده مش صح، الكلام ده مش صح. لا، ده ربنا قادر انه يطلعك من الفسيخ اللي انت عملته شربات. روح ربنا يقول يا رب انا متاسف، انا غلطت وخدت قرار غلط. تقدر تطلع لي منه حاجه حلوه؟ يقول لك هطلع لك منه حاجه حلوه. خدوا مثال من قلب الكتاب المقدس، احنا كتير مش بنفهمه صح. بولس الرسول في اخر حياته لما راح على اورشليم، القرار ده كان صح؟ احنا بنقرا الكلام ده كتير قوي في السنكسار على فكره. هل قرار بولس الرسول انه يذهب الى اورشليم اللي هي الروحه اللي ما كانش بعدها راجعه، واتمسك هناك اتحبس سنتين في قيصريه، وبعدين لما راح قدام الوالي، الوالي كان مسمع ان يطلقه، كرامته وجعته، قال لهم ايه؟ تضربوني في حاره وتاسفوا لي ولا تضربوني في الشارع وتاسفوا لي في حاره؟ انا رافع دعوى. يا عم قيصر ايه؟ قيصر إيه؟ اتسجن سنتين تاني في روما من تحت كلمه انا رافع دعوى الى قيصر. راح من بولس الرسول 4 سنين. انا متهيألي لو بولس الرسول ده كان اشتغل في ال4 سنين كان اكتشف امريكا وبشرها. ده ما بيودنش. ده شغال زي النحله في كل حته. 4 سنين يضيعوا من عمره وقرار غلط. القرار غلط. ربنا يبعت له نبي اسمه اغابوس ياخد الحزام بتاع بولس ويلبسه ويقف في وسط ناس يقول لهم صاحب الحزام ده لو راح اورشليم هيتربط كده. الناس يقعدوا يعيطوا يقولوا له ما تروحش اورشليم، يقول لهم توجعوا قلبي انا مستعد ان اموت من اجل الرب. ومين قال لك تموت من اجل الرب؟ ده الرب بيقول لك خد بالك. طب ربنا هيقول لك ايه اكتر من كده؟ بتاخد القرار ده ليه؟ بتروح هناك تعمل ايه؟ بيحن لاورشليم. طب انت بتحن لاورشليم؟ طب ما انت شغلك في اوروبا، شغلك مش في اورشليم. اديك ضيعت 4 سنين، اديك اتسجنت 4 سنين، وراح من عمر الكرازه بتاعتك 4 سنين. بيقول لك لا، انا اؤمن بان كل الامور تعمل معا للخير. طب هل سجني ده للخير؟ اكتشفنا اخيرا ان كان سجن بولس الرسول ده حقق شيء كان عمره ما هيتحقق الا بالسجن، اللي هو ايه؟ ما رسائل الاسد كان ممكن تكتب في اي لحظه، لكن اللي كانش ممكن يتحقق الا بالسجن انه وصل لحد بيت قيصر وبشر بيت قيصر وبشر مرات نيرون واستشهدت مرات نيرون. وده اللي قاله له ربنا من الاول انك تشهد قدام ملوك. فكلمة ربنا وصلت لحد قصر نيرون. كانش ممكن يوصل بولس الرسول لقصر نيرون الا لو كان مسكون على اطراف قصر نيرون، لان الحامية اللي كان مسكون في وسطها في روما كانت في جنب القصر على طول. فكان العساكر امنوا والقادة امنوا ومرات نيرون امنت. ده بيشتغل في كل حته. بنشوفه في مثل يقول لك لا تبكي على او لا تلعن الظلام بل اضئ شمعة. ربنا يؤمن بهذا المثل جدا. انا غلطت وعملت غلطة في حياتي، الغلطة دي مش نهاية الدنيا، ده ربنا ممكن يطلع منها بركة. وادي معنى كلمة كل الامور تعمل ايه بقى؟ يعني ايه معنى؟ ويعني ايه كل؟ مش كلمة كل وكلمة معنى تضم الاخطاء بتاعتي والغلطات اللي انا كتبتها في حياتي والقرارات الغلط اللي انا كتبتها في حياتي، ربنا يقدر يحولها للخير. اللي محدش يقدر يعمله ربنا يقدر يعمله ويحول لك الاخطاء بتاعتك. وعشان كده القرار بقى اللي خده بولس الرسول والحكمة الجميلة اللي طلع بيها بولس الرسول، يقول لك انا انسى ما هو وراء وامتد الى ما هو قدام. انسى اللي فات، انت غلطت في حياتك عملت اخطاء انساها، ربنا قادر يحولها لك للخير وهيحولها لك للبركة وتتحول للبركة. ازاي؟ انا معرفش. يعني انا كبني ادم قلت لك ما تعملش كذا كذا ورحت وعملت وجالك من وراها مشاكل كتير، تيجي تعيط لي وتقول لي انا جات لي مصيبة من تحت راس القرار، يا ريتني ما كنت عملته، يا ريتني كنت سمعت كلامك. انا كبني ادم هقول لك ايه؟ شفت ازاي؟ الادي اخرة اللي ما بيسمعش كلامي، امشي وما تجليش تاني. ده انا كبني ادم اعمل كده لاني عاجز مش قادر اعمل لك حاجة. لكن لما تروح لربنا وتقول له يا رب انا اغلطت وخدت قرار غلط وعملت حاجة عكس اللي انت قلتها وصلح لي، لك حاضر يا ابني دي شغلي اصلحها لك. ادي معنى لما يرجع الابن الضال يقول لهم لبسوه الحل، يقول لك كانه ما اخطاش، كانه ما اخطاش. دي امكانيات ربنا فقط مش امكانيات انسان. ولكن ليس كالخطية هكذا ايضا الهبة، لانه ان كان بخطية واحد مات الكثيرون. ليه بيقول مات الكثيرون؟ ليه ما بيقولش مات الكل؟ ما الكل مات، هو في حد ما ماتش؟ يمكن يقصد ايليا واخنوخ يعني. لكن طبعا لو كان قال الكل هنا ما ماشية. ليه بيقول الكثيرون ما قالش الكل؟ اصل كلمة الكل ممكن تشير ايضا لعدد صغير. يعني لما اقول كل كنيسة الفجالة تطلع ايه دي جنب الكنيسة الجامعة الرسولية، لكن لما اقول الكثيرون معبرة، يعني عايز اقول يا جماعة شوفوا الاف وملايين وبلايين البشر ماتوا من خطية ادم. ده دي معناها ان كتير قوي يا جماعة ماتوا، كتير هلكوا، مش عدد قليل، ده عدد ضخم اللي مات. فبالاولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالانسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكثيرين. وليس كما بواحد قد اخطأ هكذا العطية، لان الحكم من واحد للدينونة، واما الهبة فمن جر خطايا كثيرة للتبرير. واضحة؟ انا بضحك لان انا بصراحة ما فهمتش الايه دي الا من الانجليزي. الترجمة دي ترجمة مع قرابة مش سهلة. الترجمة بصوا معناها ايه بالظبط، بيقول ايه؟ وليس كما بواحد قد اخطأ هكذا العطية. شوف الترجمة الصح او الترجمة السهلة بتاعتها، ولكن العطية اللي حصلنا عليها من المسيح لا تعادل الدينونة اللي احنا خدناها من واقع خطية ادم. تبقى سهلة كده يعني، اما تيجوا تقارنوا الخير الوفير اللي احنا خدناه، النعمة اللي احنا خدناها من الفداء ومن تجسد المسيح والبر اللي خدناه والحياة الابدية اللي خدناها، ده لا يقارن بالخسارة اللي احنا خسرناها والدينونة. لما نسمع كلمة دينونة ايه هي الدينونة اللي احنا خدناها؟ الموت. اما تسمع كلمة دينونة، يعني ايه كلمة دينونة؟ الموت. ما انا ادنت بايه؟ محكوم عليا بايه؟ بالموت. احنا خدنا ما يفوق الموت بمراحل، احنا عدينا مشكلة الموت دي ودخلنا في حياة ابدية وفي مجد وحاجات ربنا يديها لنا ونشوفها في يوم من الايام. ادي معنى الايه، تعالوا نقراها تاني بقى وتشوفوا المعنى. وليس كما بواحد اللي هو مين بقى؟ ادم. خلاص، وليس كما بواحد قد أخطأ. هكذا العطية، هنا كلمة هكذا العطية اللي جت بمين؟ بواحد قد أطاع. لأن الحكم من واحد للدينونة. مين الواحد في الآية دي أو في الحتة دي؟ آدم برضو. الحكم اللي احنا خدناه بالدينونة كان بسبب مين؟ واحد اللي هو آدم. لكن العطية اللي خدناها بالواحد المسيح كانت تفوق بكثير الدينونة اللي احنا خدناها عن طريق غلطة آدم. وأما الهبة فمن جر خطايا كثيرة للتبرير. الهبة يعني احنا عملنا خطايا كتيرة والخطية كانت انتشرت في العالم، ومع هذا كانت الهبة اللي المسيح جاء عشان يديها كانت ايه؟ عامة وشاملة لتبرير الكثيرين. يعني ايه تبرير؟ ده امتحان اما نشوف بعد 20 اسبوع في روميا. يعني ايه تبرير؟ ها؟ المسيح يحيى فيا، والمسيح يحيى فيا يديني ايه؟ بره؟ ده قبل ده ملوش دعوه بغفران الخطيه؟ يبقى التبرير هكرر وفي التكرار ايه؟ افاده. التبرير على مرحلتين. المرحله الاولى اللي هي غفران الخطيه، والمرحله الثانيه ان المسيح يديني حياته عشان اعيش في بر. ادي التبرير ده مرحلتين مش مرحله واحده. عشان انا كتير بقول لكم الكلمه دي، ان كلمه التبرير بيساء فهمها، بتتسخط، وناس كتير تفهم ان كلمه التبرير يعني ربنا ينظفني ويغسلني من خطيتي. لا 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 لا، الكلام ده مش ده، دي قضيه طويله وشغلانه طويله، اللي هو فاكرها بقى الرسمه اللي كنا رسمينها اللي نهايتها التمجيد. ده خط طويل ومشوار طويل، اللي نهايته او اللي في وسطه كده بتبرر، وبعد كده بتقدس، وبعد كده باخد التمجيد. سبعتاشر. لانه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. تكرار؟ اظن دي واضحة، دي مفيهاش حاجة، نراها تاني. لانه ان كان بخطية الواحد اللي هو مين؟ ادم، قد ملك الموت. دي واضحة، مملكة الموت. قد ملك الموت بالواحد اللي هو مين؟ ادم. فبالاولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة. ايه فيض النعمة؟ اللي احنا خدناها بقى، كل عمالين نتكلم عنه، اصبحنا مسكن للثالوث، خدنا مجد، خدنا حياه ابديه، النعمه بقت بتغير طبيعتي، بتديني حياه المسيح، انا ليا مجد في الارض وليا مجد، المجد في الارض ده مستخبي، لكن ليا مجد في السماء معلن، ده شيء يطول شرحه. ايه 18. فاذا كما بخطيه واحده صار الحكم الى جميع الناس للدينونه، هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة. اذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة، اللي هي خطية مين؟ ادم. الخطية بتاعت ادم جابت الموت، جابت الدينونة، جابت الحكم لكل الناس. قال لهم بنفس الطريقة حصل ايه؟ هكذا ببر واحد. يعني ايه ببر واحد؟ اللي هو المسيح. كلمة بر هنا بيشير بيها لمين؟ المسيح. ببر، البر ده اللي هو مين؟ ما هو مين برنا؟ يسوع المسيح هو برنا، مش دي الآية؟ المسيح هو البر بتاعنا. بالمسيح صارت الحياة إلى جميع الناس ولا المؤمنين اللي بيؤمنوا بالمسيح. الطريق الوحيد اللي أحصل على التبرير، الباب اللي بخش منه هو الإيمان. فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة، هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة. لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا. واضحة؟ واما الناموس فدخل لكي تكثر التعدي. احنا بس هنشيل كلمة الخطية ونحط التعدي، الكلمة الاصلية تعدي، لان لو قلت لو دخل الناموس تكثر الخطية يبقى الناموس سبب كارثة ملهاش معنى. لا، ده الناموس دخل عشان خاطر تتوضح، زي ما بيحصل النهاردة لما عرفنا ان هو مرض السرطان قام بيقول هو مرض انتشر ليه؟ ما كان منتشر من زمان بس مكانش حد يعرف. مكانش حد يعرف، الناس بتموت يقول لك بتموت. غضب ربنا كان زمان او الكلام اللي كان بيتقال زمان، لكن النهارده لما تحدد بنقول هو المرض كتر ليه؟ هو ما كانش، هو موجود. واضحه؟ ولكن حيث كثرت الخطيه ازدادت النعمه جدا. يعني ايه دي؟ خد بالكم اللي يعرف في الرياضه، في حاجه في الرياضه اسمها تناسب طردي. يعني ايه تناسب طردي؟ اقول لكم، اشرح لكم رياضه. ولان هنا في مدرسين رياضه ممكن يقوم ياكلوني. اما اقول مثلا لما كانت الخطيه خمس وحدات كانت النعمه 10 وحدات. طيب لو الخطيه بقت 10 النعمه تزيد قد ايه؟ 20. ده اسمه تناسب طردي. 15 تبقى النعمه قد ايه؟ 30. ده تناسب طردي. ده مش القانون بتاعنا. امال ايه القانون بتاعنا؟ لو كانت الخطيه 5 تبقى النعمه 10. طب لو الخطيه بقت 10 تبقى النعمه قد ايه؟ 100. ده اسمه تناسب مش طردي، اللي هو الايه دي. بيقول لك حيثما كثرت الخطيه، يعني زادت حته قد كده، النعمه تزيد قد ايه؟ ازدادت النعمه جدا جدا. وده اللي حصل فعلا، ان لما دخل الناموس ازداد التعدي وازدادت الخطيه. طبعا اول ما شفنا الصوره ما كناش شايفينها قبل كده، ما كناش شايفينها قبل كده، لقينا الدنيا بقت وحل، والقسوه والدم والخطيه والنجاسه وايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، بقى العالم بشع بالطريقه دي. ام لما الناس ابتدت تشوف البشاعه اللي في العالم فوجئنا بفيض النعمه، والمسيح بيجي يتجسد، وكل او عايز اقول الادق، بعد ما كثرت الخطيه لقينا النعمه اللي جت من السماء زادت بشكل غير عادي. لكن هل هذه الايه تتطبق النهارده؟ ازاي؟ الآية دي بتطبق في كل مكان وفي كل وقت. احنا هنا واحنا محميين وجوه كنيسة، وكنايس ما بين شارع وشارع تلاقي كنيسة، النعمة اللي بتحفظنا قد كده مثلا. تعالوا روحوا في حتة، لو واحد فيكم انتدب مثلا في مكان الخطية فيه بشعة، هل ربنا يشتغل بنفس كمية النعمة دي؟ مش ممكن، هتضيع. ربنا يحفظ اولاده جدا جدا جدا. طب لما غصب عني ظروفي ترميني في حتة الخطية فيها منتشرة، اعمل ربنا يعمل فيها ايه؟ يملاني نعمة عشان يحفظني في هذا الجو البشع. ودي جربها كتير من ولاد ربنا، جربوها كتير قوي من ولاد ربنا. افتكر كلمة هقولها لكم، قالها لي واحد من ولادنا اشتغل في لوكاندا من لوكاندات شرم الشيخ. فبيقول لي لما كنت هنا في مصر واشوف واحدة معدية كان المنظر يلفتني واتعب، لكن لما رحت هناك انا كنت بصلي في اوضتي وبقول له يا رب الحقني، لان المناظر اللي بشوفها مناظر فظيعة. كنت ابقى ماشي على البلاج واشوف المناظر اللي بشوفها دي كاني بشوف لحم متعلق عند الجزار. ايه ده؟ بيتسموها ايه؟ طب ده هنا كان بيتعب من غير ما يلاقي حاجة تسير. طب هناك ما كانش بيتعب ازاي؟ ما كانش بيتعب ازاي؟ حيثما كثرت الخطية تزداد النعمة جدا. وما ربنا يحفظ ولاده ازاي؟ ما لازم يديهم نعمة كبيرة قوي. عشان ربنا يحفظهم في الجو الشرير ده. امال هيحفظهم ازاي؟ هيحفظهم ازاي؟ فما تخافوش. عشان كده لما واحد يجي من ولادنا يقول لي انا مسافر بره في منطقه صعبه، ما تخافش، روح يا ابني. عندك استعداد تصلي تقول يا رب احميني؟ يقول لي اقول له خش، قول له يا رب احميني وربنا هيحميك. ما تخافش، ربنا قادر انه يحمي ولاده، ربنا مش عاجز، ربنا مش ضعيف. انا مش بخاف من الخطيه، لكن طول ما انا لازق في ربنا، ربنا يديني نعمه قادره انها تحميني على قد زياده الشر اللي موجود. واضحه؟ حتى كما ملكت الخطيه في الموت، هكذا تملك النعمه بالبر للحياه الابديه بيسوع المسيح ربنا. دي اللي احنا قلناها، انه ان في عندي مملكتين، مملكة ما قبل المسيح كانت المملكة اللي القانون بتاعها اللي بيملك على الناس الخطية، بتسود الخطية على الناس والناس مش قادرين يفلفصوا وتعبانين وسقطين، واللي بيملك عليهم او النهاية بتاعتهم الموت. الموت والخطية مش سهلة، يعني انتوا اوعوا تفتكروا ان الخطيه كذا، لا ده احنا بنتكلم نقول الانسان كان عنده قدره انه يقاوم، لكن مش معنى كده ان الحكايه كانت سهله. ولا المسيح ما كانش يستدعي انه يتجسد؟ لو كانت الحكايه سهله ما كان المسيح سابنا نقاوم لوحدنا. لا، الحكايه كانت صعبه، بدليل انه مثلا تعالوا هنا في اصحاح 6 يقول فان الخطيه لن تسودكم لانكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمه. يبقى اذا من غير نعمه كانت ممكن الخطيه ايه؟ تسود علينا. ويجي هنا يقول مثلا آية 12 إصحاح 6 برضو، إذا لا تملكن الخطية في جسدكم المات. يعني الخطية ممكن إنها تملك وتتسيد وبتقود لإيه؟ للموت. لا، دي حاجة بشعة، دي حاجة مخيفة. دي الدولة بتاعت الموت، دولة الخطية، دولة سيادة الخطية على الإنسان ونهايتها الموت. ولكن اللي جه المسيح أسسه مملكة جديدة، دولة جديدة، القانون بتاعها حياة أبدية. إيه اللي بيسود عليا؟ النعمة القادرة أن تحفظني من الخطية. اتفهم؟ إصحاح 5 أنا أرجو إن احنا نفكر في السؤال ده كتير، ليه داود كان بيبكي على خطيته؟ ويبقى ده القانون بتاعنا، ان احنا نعيش حياتنا نبكي على خطيتنا حتى بالرغم ان النعمة موجودة وبتستر وبتغفر. انا بفتكر الخطية بسببين. السبب الاول ان انا ما اتنفخش واتكبر، لانه بداية السقوط الكبرياء، وكل من يظن انه قائم فليحذر لئلا يسقط. فانا دايما افتكر الخطية بتاعتي والخطيتي امامي في كل حين، ورددها مع داود باستمرار. دي حماية ليا ان انا ما اتنفخش. مش بس حماية ليا ان انا ما اتنفخش، لا، ده باستمرار كل ما افتكر خطيتي افتكر اللي عمله المسيح اقوم اقدم شكر. يبقى اعرف ان البر اللي فيا او الحاجة الحلوة اللي فيا مش انا مصدرها، ده هو اللي مديهاني. انا من ناحيتي ساقط وخاطي ونجس، لكن عملك هو اللي عمل فيا كده. الفكر ده بيعطي حماية من السقوط في الكبرياء. فدايما اقول خطيتي امامي في كل حين، وده منهج الكنيسة. فنشكر صانع الخيرات الذي استطردنا واعنا وغفر خطايانا وادانا سلطان ارحمني على غزاء خطيتي امامي في كل حين. التوازن. ونظير هذا المثل ان رحت بلد بتعبد العجل حش واديله. طبعا المثل ده مثل مش تبعنا. ما دام احنا بنناقش يا استاذ فوزي السفر الامثال، قلنا ان في نوعين من الامثال، امثال بيوحي بيها الروح القدس ودي اتسجلت في الكتاب المقدس، وامثال بتعلمها لنا الطبيعه البشريه والحكمه البشريه، ودي ممكن تقود لحاجات غلط. فطبعا دي من ضمن الامثال اللي ممكن تضيعنا. مثال اتقال في هذا الموضوع، حتى المسيح نفسه لما قال للمرأة الخاطئة اذهبي مغفورة لك خطاياك، اتغفرت في لحظتها؟ ما اتغفرتش في لحظتها، اتغفرت يوم الصليب. طب الكلمة اللي طلعت من بق المسيح دي ايه؟ شيك متظهر من وراه. يعني ايه شيك متظهر؟ انا شخصيا ما اعرفش بس سمعت عليه. لو اديتك شيك النهارده بتتلك فيه 10 مليون جنيه من حسابي في البنك، ورحت كاتب في ظهر الشيك يصرف سنة 1 في 2004، كل سنة طيبة بقى بيقابلين نتقابل هناك. الشيك بتصرف في التاريخ اللي انا كاتبه في الظهر، ده اسمه التظهير مش كده؟ المسيح لما قال مغفرة خطيتك، انت خدت الشيك في ايدك، خدت حقك. هيتصرف امتى الحق ده؟ بالدم. لأي حد غفر له في العهد القديم كان برضو بشيك متظهر. ان واحد يمسك الورقة والقلم، انا مش هغلط اللي يمسك الورقة والقلم، ولكن بعد ما نحسبها بالورقة والقلم اطبق الورقة واحطها في الدرج واقول يا رب انا بعقلي البشري ما قدرتش اطلع باكتر من كده، لكن انت عندك الحل. ده الحساب اسمه حساب الايمان، انت عندك الحل. ومن المؤكد زي ما قلنا كنا بنتكلم النهاردة الصبح وبنقول انه ربنا مش بيحطني في التجربة، انا بكرر تاني التعبير ده لان ارجو ان يكون معروف للكل، ربنا مش بيحطني في تجربة الا لو كان هيطلع من وراها بركة. ادي معنى كلمة يمتحنه اللي اتقالت في القداس النهاردة. يعني ايه ربنا بيمتحن في لوبس؟ مش عشان يعرف النتيجة، ما ربنا عارفها، لكن ده ربنا عايز يثبت لفيلوبوس ان الحساب بالورقة والقلم غلط. خد بالك ان في حاجة اسمها بركة، خد بالك ان في حاجة اسمها عملي انا، افهم يا فيلوبوس دي، لانك انت هتنزل بعد كده للخدمة وهتلف العالم كله. لو فاكر انك هتبشر بدراعك مش تعمل حاجة، لكن لو فهمت ان في عملي انا انت هتشتغل وانت مرتاح وواثق ان عملي هو اللي هيجيب النتيجة اللي اسمها البركة. حد تاني عنده سؤال؟ آية 7، فإنه بالجهد يموت أحد لأجل بار، ربما لأجل الصالح يكسر أحد أيضا أن يموت. يعني لا ببسيطة، مع الاعتذار لوسام، والاعتذار لوجيه، وسام ده واد شرير وواد منحرف وحالته حالة صعبة خالص، واخد بالك؟ وانت انسان بار وقديس. وبعدين انا يعني في يوم من الايام لقيت وسام ده يعني هيحصل له حاجه سيئه، اقول ما هو يستاهل، لكن لما اجي للراجل القديس اقول انا مستعد اضحي عشانك لانك انت فعلا راجل تستاهل. فبيقول هو بيقول كده بولس الرسول انه من اجل انسان بار ممكن واحد يضحي بنفسه، لكن المسيح ما عملش كده، ده المسيح ضحى بنفسه من اجل فجار. ما هو الواحد ما يستاهلش، لا مؤاخذة يا وسام ده راجل قديس على فكرة. في رأيين في موضوع المجوس للعلم، في رأيين في الكنيسة، هل المجوس جم مع الرعاة؟ احنا جرت العادة اصل الحتة دي اللي بيوحي بيها المغارات اللي بنعملها دايما نحط الرعاة والمجوس مع بعض، فارتبط في الذهن ان المجوس جم ليلة عيد الميلاد. في رأيين في الكنيسة في الواقع، لان محدش عارف بالظبط ايه اللي حصل، ومفيش رأي واضح في الكنيسة ومفيش رأي واضح في الكتاب المقدس. فالرأيين اللي موجودين وآراء لآباء كبار يوحنا فم الذهب وأغسطينوس جماعة دول، الرأيين، الرأي الأول بيقول إن النجم ظهر قبل ميلاد المسيح بأربعة أشهر، فالرحلة خدت أربعة أشهر ووصلوا مع الرعاة. ده في ناس بيقولوا كده فعلا، بس أنا مش فاكر مين بيقول كده ومين بيقول كده. والناس تاني بيقولوا لا، ده اللي حصل إن النجم ظهر ليلة ميلاد المسيح وهم وصلوا بعد الميلاد بأربعة أشهر، فوجودهم في المزود غلط. فاحنا طبعا مش هتفرق، هم المهم راحوا وقدموا الهدايا بتاعتهم. هل راحوا ليلة الميلاد؟ راحوا بعد اربعة اشهر. لا طبعا، السؤال بيقول هل الخطية المتعمدة تساوي التجديف على الروح القدس؟ لا، لكن عشان اصحح او احط السؤال بقى في الصورة الصح، اقول ان الاصرار على الخطايا المتعمدة واهمال الانسان انه يستجيب لصوت الروح القدس اللي جواه يعرضه انه يوصل لحالة التجديف على الروح القدس. لان الروح القدس، ودي حاجة معروفة وبنسمعها كتير في الاعترافات، انا زمان لما كنت بعمل الخطية الفلانية كنت بحس ان في نار بتاكلني في قلبي، النهاردة لما بعمل نفس الخطية مش بسمع حاجة ومش بحس بحاجة، شيء طبيعي يعني زي كل الناس. وممكن احنا يجي يقول لك بلاوي ده انا عملت كذا كذا، وايه يعني الناس كلها بتعمل كده؟ دي الحالة اللي نبه ليها بولس الرسول لا تطفئوا الروح، ده طفى الروح جواه ما بقاش يسمع الصوت جواه خلاص. قدام اصرار الانسان على العناد واصراره على الحالة دي من غير ما يضرم الروح القدس اللي جواه ويرجع يعلي صوته، هيوصل لحالة التجديف. ايه هي التجديف؟ انه مش سامع الصوت خالص، وبالتالي مش هيقدم توبة. واذا ما الانسان ما قدمش توبة لم تغفر خطيته. في اسئلة جت في ورقة، احد الاخوة ترك الكنيسة الارثوذكسية للكنيسة الكاثوليكية وقضى عدة سنوات في فرنسا، وحدث حوار بيننا فقال ما تتمسك به الكنيسة الارثوذكسية من انه لابد العقيدة والايمان هو نوع من التعصب المرفوض. صح، ما ده رأي للأسف الكنيسة الكاثوليكية اليومين دول. الكتاب المقدس لا يصلح للتمييز بين صحة الطوائف المسيحية، لأن الحق هو الله فقط، وإنما الكتاب هو مجرد شهادة رسل. الكل يمكنه أن يدخل السماء بغض النظر عن دينه، فالآية الهامة في الإنجيل هي الله محبة، وطالما يمكن لأي إنسان أن يسلك بالمحبة فيمكن أن يصل إلى الله. والتمسك بضرورة الإيمان بالمسيح هو مجرد تعصب الذي يجعلنا نقول أن غير المؤمنين لن يدخلوا السماء. والسؤال، هل حينما نقول أن المحبة أعظم الفضائل هل تكفي لخلاصنا بدون عقيدة إيمانية؟ للأسف إنه عشان خاطر انا متاسف طبعا، انا طبعا محتمل يكون في كاثوليك قاعدين هنا، ما تزعلوش مني، الراي الصريح يتقال صريح حتى ان كان هيزعل حد. الكنيسه الكاثوليكيه على عيني وعلى راسي، ولكن كون ان تصل الكنيسه الكاثوليكيه انها تقول ان الخلاص هيتم لاي انسان بغض النظر عن ايمانه بالمسيح او عدم ايمانه بالمسيح، الكلام ده حلو خالص، يوصلني للتفاهم مع كل الاديان، لانه هي يعني ما حدش عايز غير كده، ما تقول الكلام ده ويبقى خلاص كلنا حبايب يعني. لكن احنا بالطريقه دي يا جماعه ببساطه كده بنلغي عمل المسيح، كان المسيح ما كانش في داعي اطلاقا انه يجي. وبصراحه كده انا لما اقول هذا الكلام ما تزعلوش من الكلمه اللي هقولها، ولا انا كلمه قاسيه جدا، يبقى اللي كان بيحصل على الصليب ده تمثيليه ملهاش لازمه، تمثيليه ملهاش لازمه. تجسد المسيح اصلا ما كانش له لازمه، وفداء المسيح ما كانش له لازمه. وانا هرد بايه واحده، انا في على فكره عشرات الايات اللي بترد على هذا الكلام. مثلا من امن واعتمد خلص، من يؤمن بي تكون له حياه ابديه. انا طبعا يعني الايات اللي بتتكلم على الايمان عشرات، لكن انا هرد الايه واحده بيقولها بولس الرسول في رساله غلاطيا. رساله غلاطيا كانوا بيقولوا ان التهود هو الطريق المفروض للخلاص، يعني الناموس هو طريق الخلاص. فقال لهم ان كان بالناموس بر فالمسيح اذن مات بلا سبب. ان كان بالناموس، دي في اخر اصحاح 2 في رساله غلاطيا، ان كان بالناموس بر فالمسيح اذا مات بلا سبب. ارجو انكم تحطم في ودانكم ان المسيحية مهاجمة، وللأسف اصبحت مهاجمة من داخل المسيحية. للأسف انها بقت سياسة، وهقول لكم ما هو افظع بقى من اللي اتقال هنا، اللي بتقال في امريكا. نعم بالظبط كده، احنا بقينا بنجامل الناس على حساب الايمان بتاعنا. انا هقول لكم ما هو اصعب عشان تقبلوا او ترفضوا براحتكم. انا دخلت صوان من كام شهر هنا في شارع حبيب شلبي، واول ما دخلت لقيت احد الكهنة الكاثوليك بيوعظ، وانا فوجئت بالكلمة اللي اتقالت. اول ما قعدت لقيته بيقول انك لما تيجي في اليوم الاخير في القيامة، الله لن يسألك من اي دين انت، ولن يسألك من اي مذهب انت، ولكن الله هيبحث في اعمالك. ان كان لك اعمال صالحة فانت هتخش السماء، مالكش اعمال صالحة ما هتخش السماء. انا مسحت المسيح باستيكا، ومسحت الانجيل باستيكا، ومسحت الفداء باستيكا، واخدي بالكم؟ فبحكي الحكاية دي لابونا متياس، ففوجئت بما هو اصعب وابشع. قال لي النهاردة في امريكا ما يسمى النيو كاثوليزم، الكاثوليكية الجديدة. عارفين بتقول ايه الكاثوليكية الجديدة؟ وهقولها ونختم ونصلي ونمشي، وانتوا اوزنوا بقى احنا واصلين لحد فين. بيقولوا ان ايه اللي بيعطلنا عن ان احنا نحط ايدينا في ايدين كل الاديان اللي في العالم؟ ايه الشيء اللي مرفوض من الناس؟ قيامة المسيح. طب احنا لو قلنا ان المسيح ما قامش من بين الاموات، طب ما يبقى احنا كلنا واحد خلاص. طب اذا المسيح ما قامش من بين الاموات، طب وايه اللي شافوه التلاميذ؟ قالك ده عفريت، ده روح، لان هما كانوا بيحبوا المسيح جدا، فهم تخيلوا وافتكروا ان الطيف اللي ظهر لهم ده المسيح، لكن المسيح لم يقم من بين الاموات. وده ما يسمى النهاردة النيو كاثوليزم. انا طبعا ما انا مش برد على الكلام، انا لا طبعا، ما السؤال ده للاسف انا طبعا مش بحب اشير للكلام ده، ولكن الكلام ده بيدرس النهارده، الكلام ده بيدرس في الاكليريكيه الكاثوليكيه. ما بقاش في قانون ايمان يا حبيبي، خلاص كل واحد النهارده بيخترع المسيحيه اللي على مزاجه. احنا لغينا المسيح، بعض طائف لغت المسيح من اجل السياسة، مش عارف من اجل السياسة. لا ده موضوع، ده هيدخلنا في موضوع عقيدي، بس انا مش هخش في العقيدة دلوقتي، معلش سامحوني، لان ده موضوع طويل، لكن انا مضطر اجاوب على هذا السؤال، لان هذا السؤال للأسف مثار على مستويات كبيرة ومستويات واسعة. فاذا كنتم ما سمعتوش هذا الكلام، ما جات السؤال عشان ارد لكم عليه، لان السؤال ده مثار على مستويات واسعة، وده اللي انا جاوبت عليه في الكتاب اللي معاكم في رسالة روميا. فرسالة روميا لما قلت ان الارثوذكسية ده كانوا صفحتين كده، كاتب فيهم ان الارثوذكسية هي الموقف الوسط بين انحرافين. الانحراف الاول هو ان دخول السماء بدون الايمان بالمسيح فقط بالاعمال، ده انحراف، لان من غير المسيح ما فيش خلاص، وبدون ايمان لا يمكن ارضائه، دي نمرة واحد. الانحراف الاخر على الناحية الاخرى ان الخلاص بالنعمة بدون اعمالك، والكلام ده اعتقد احنا جاوبنا عليه كتير، ما فيش داعي ان انا اثيره من جديد. اي اعفيني من اجابة على هذا السؤال، فضلوا صلي. بسم الله والابن الروح القدس انا الواحد امين. نشكرك يا ربنا يسوع المسيح من اجل كل ما قدمته لكنيستك، ثبتنا في ايمانك وفي محبتك وفي قداستك الى النفس الاخير، اصرفنا مملوين من كل بركة. بارك في ولادك، وبارك في شعبك، وبارك في كنيستك، احفظها يا رب، من السقوط في هذه الاراء الغريبه اللي بتتسلل اليها. احفظها يا رب من الحروب اللي احنا محاربين بيها. ثبت كنيستك يا رب، وانت الوحيد القادر انك تحفظ كنيستك، فهي عروسك. بشفاعه ام نور الطاهره القديسه مريم اقبلنا اليك، واسمعنا نقول لك بكل الشكر يا ابانا الذي في السماوات. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. انتم بسلام. سلام رب يكون مع جميعكم.
والابن الروح القدس الله الواحد امين. الاسئلة كتيرة، فانا هجاوب باختصار بقدر ما ربنا يدي نعمة عشان يبقى الموضوع واضح. اول سؤال عن موضوع اللي اتكلمنا فيه الاسبوع اللي فات عن بولس الرسول. ف يبدو انه صاحب السؤال زعلان ان احنا قلنا ان بولس خد قرار خاطئ بانه يروح اورشليم، لدرجة قال انا لما بسمع كده اذا كان بولس ممكن ياخد قرار خاطئ، طب انا خاف اخد اي قرار. وطبعا هو تصور ان بولس الرسول مش ممكن انه يخطئ، وجايب ادلة على كده. فبيقول ان اغابوس لما ربط المنطقة حوالين وسطه وقال صاحب هذه المنطقة هيربطه اليهود هكذا، فبيقول ان هو كان بيخبر بولس الرسول مش بينذره. وبيقول ان هو مش ممكن ياخد قرار خاطئ لانه مملوء من الروح القدس ويصلي قبل ان يذهب الى اي مكان. وكما جاء في الاصحاح 16 آية 6 و7، وبعدما اجتازوا في فريجية وكورة غلاطية منعهم الروح القدس ان يتكلموا بالكلمة في اسيا، فلما اتوا الى ميسيا حاولوا ان يذهبوا الى بيثينيا فلم يدعهم الروح، اي ان الروح القدس كان يوجهه اينما ذهب. انا موافق طبعا ان الروح القدس كان بيوجه التلاميذ، حتى ان سفر اعمال الرسل بيقال عنه سفر اعمال الروح القدس. لكن هل هذا يمنع انه يكون للانسان ارادة خاصة؟ لو كان للانسان، لو كان الانسان مسير بالكامل وبلا ارادة، كيف كان يجسر التلاميذ ان هم يقولوا رأى الروح القدس ونحن؟ ايه رأيكم في الاية دي؟ يرى الروح القدس ونحن. سمعتوا الاية دي قبل كده؟ دي في سفر اعمال الرسل. يعني معنى كده ان الروح القدس بيوجه ولكن مش بيمنع حد انه ياخد القرار اللي على مزاجه. اللي عايز يعمل حاجه يعملها. هل تتصوروا انه الروح القدس بيجبر الانسان انه يمشي في طريق دون ان يكون هناك حريه للانسان؟ طب واذا كان كده صحيح، يبقى ازاي بولس الرسول يقول اقمع جسدي واستعبده لئلا بعد ما كرزت لاخرين اصير انا نفسي مرفوضا؟ ازاي؟ شوفوا، الروح القدس بيوجه ولاد ربنا وبيقودهم وبيرشدهم وبيقول لهم تعملوا كذا وتعملوا كذا، ولكن هذا لا يتعارض مع ارائنا الشخصيه. فبولس كان متحمس انه يروح لاخواته، وده هنلمسه كثيرا في اقوال بولس الرسول، انه بيميل قوي لاخواته حسب الجسد اللي هم اليهود، فعايز يروح يبشرهم. وربنا نبهه قال له هتتعطل. فهنا كان كلام اغابوس مش انه بيخبره. طب هيخبره ليه؟ طب هيخبره ليه؟ طب ايه الفايده انه يخبره انه هيتربط هناك وهيتحبس؟ هيتحبس 4 سنين. ايه الفايده في الحبسه دي؟ لكن زي ما بنقول انت خايف ليه؟ انت خايف انك تاخد قرار غلط؟ ده اللي احنا كررناه اكتر من مرة، ان ربنا قادر يخرج من الاخطاء بتاعتك يطلع حاجات كويسة. خايف ليه؟ الخوف ضد الايمان. لو كان ربنا يعلم انه مش هيقدر يطلع من رحلة بولس الرسول الى اورشليم خير، كان منعه بالعافية، كان منعه بالعافية. اللي خاف ياخد قرار ده انسان غير مؤمن. خد قرارك، لان احنا هنيجي الحتة دي هنتكلم عليها، بس انا مش عايز اسبق الاحداث. هنا في رسالة روميا بولس الرسول يقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. اعمل اللي انت عايزه طالما مش خطأ. لما حد بيجي يسألني بيقول لي اتجوز فلانة ولا فلانة، اقول له السؤال مرفوض، اتجوز على مزاجك. يقول لي عشوف ربنا اختار ليه، ربنا مش بيختار لك عروسة، ربنا لو مش موافق على اختيارك هيوقف، لو شايف انها هتضرك او انت هتضرها هيوقف الجوازة دي، لكن اختار براحتك. ما تجيش تسأل تقول اخش كلية ايه ولا كلية ايه، اللي انت عايزه تفضل خش، وربنا هيبارك في القرار اللي انت هتاخده. لا تدين نفسك في قرار انت بتاخده، وثق ان ربنا حتى لو انت اخطأت قادر يطلع من الغلط بتاعك حاجة حلوة. ما تخافش، الخوف ممنوع. ده قرار كان واضح ان بولس اخده من محبته الشديدة وعواطفه الفياضة ناحية شعبه اليهودي. وربنا كان يعلم انه هيتعطل وهيعطل الخدمة معاه، فنبهه مرة واثنين وتلاتة، والصوت كان واضح اللي حواليه انك هتتمسك هناك. طب رأيك